قصف إسرائيلي على غزة ورد مشترك للجهاد وحماس. العدو يتحدث عن خرق خطير نفذته طائرة الاستطلاع. السيد صفي الدين قانون الفريق الآخر الانتخابي كخطابه تقسيمي وفتنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ردت المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، وأكدت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس استعدادهما للرد مجددا على أي اعتداء.
التصعيد الإسرائيلي بدأ باستهداف دراجة نارية في رفح، ما أوقع 10 إصابات بينهم مقاومان، قبل أن تدخل المدفعية الإسرائيلية على خط القصف وتوقع مزيدا من الإصابات في خان يونس.
الاحتلال الصهيوني يحاول تصدير أزماته عبر التصعيد ضد غزة بالذات، وذلك بسبب أيضا صمت المجتمع الدولي على ما يقوم به في القطاع. فلذلك نحن نحمل مسؤولية كاملة للمجتمع الدولي ولمن يرعى هذا الاحتلال بالسكوت عن مجازره وجرمه ضد غزة.
المقاومة الفلسطينية كانت جاهزة للرد على تصعيد الاحتلال وبشكل موحد هذه المرة، فقد أطلقت كتائب القسام وسرايا القدس عشرات القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، محذرة الاحتلال من التمادي في عدوانه.
كان هناك ضرورة لرد فلسطيني موحد. هذا الرد هو ثمرة تنسيق وتعاون كبير بين سرايا القدس وكتائب القسام. الآن نستطيع أن نقول أن المقاومة أكثر قوة وأكثر تماسكا وأكثر تطورا وأكثر وحدة، وبالتالي يعني إذا ما استمر التصعيد الإسرائيلي فإن المقاومة سترد وسترد بقوة أوسع وأكبر من أي مرة سابقة.
وتأتي جولة التصعيد ضمن محاولات الاحتلال للتغطية على ما يجري من محاولات التهويد المسعورة في القدس المحتلة، وللتأكيد مجددا على قدرة الردع لقواته بعد اختراق المقاومة لأجواء دولة الاحتلال.
إسرائيل كثفت من محاولاتها للسيطانية في القدس، الاستيلاء على المسجد الأقصى، وهناك غضب كبير جدا فلسطيني وإسلامي وعربي وتوجه فلسطيني لطرح القضية دوليا. إسرائيل أرادت أن تبعد الأنظار عما يجري في القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا بافتعال المشكلة في غزة.
ويربط كثير من المراقبين بين اختراق الطائرة المقاومة لحدود دولة الاحتلال وبين التصعيد الحالي، فإسرائيل تريد التغطية على فشلها الاستخباري بتصعيد كانت المقاومة في غزة جاهزة للرد عليه. عمادي، قناة المنار، غزة، فلسطين.
وشكل اختراق طائرة من دون طيار أجواء فلسطين المحتلة بلبلة وقلقا كبيرين في أوساط كيان العدو، خاصة وأن الطائرة حلقت فوق منشآت استراتيجية ومنها منصات الغاز، ما اعتبر خرقا خطيرا وتطورا تعمل السلطات الإسرائيلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.
كثيرة هي الأسئلة التي بقيت مفتوحة والتي لم تجد لها تل أبيب حتى الآن إجابات شافية بعد الخرق المفاجئ للأجواء الإسرائيلية بطائرة من دون طيار حلقت في العمق الإسرائيلي حوالي نصف ساعة قبل أن تسقطها المقاتلات الإسرائيلية. التساؤلات اخترقت الجو العام الذي حاول ساسته التغطية على إخفاقات الجيش الخطيرة لتترجم على لسان خبراء عسكريين وقادة سابقين في سلاح الجو والرقابة الجوية. ضابط رفيع سابق عمل في هذا المجال استغرب عدم تمكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية من اكتشاف الطائرة، متسائلا إذا أتت من لبنان فهي ستمر على الشاطئ قبالة حيفا وتل أبيب والمنشآت الحساسة على الشاطئ وستمر على عدة وحدات من الرقابة الجوية. وقال لو كان هناك عين متيقظة لكان تم اكتشاف الطائرة من البداية.
كان من المهم لدى الإيرانيين وحزب الله وضع إصبع في عين إسرائيل والقول أنكم تقومون بالتحليق الدائم في أجواء لبنان، وها نحن نستطيع فعل ذلك، والهدف من هذه القضية أن نجلس في الاستوديو ونتحدث كيف أرسل نصر الله طائرة من دون طيار، فهذا إنجاز دعائي وإعلامي لحزب الله.
لقد كنا نعتقد دائما أن سماء إسرائيل مغلقة أمام كل طائرة بما فيها طائرات الاستطلاع.
وحذر ضابط كبير في الاحتياط في مجال الدفاع الجوي من أن الطائرة مرت فوق منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط من دون أن يكتشفها أحد، وأنها كشفت الخاصرة الرخوة لإسرائيل. الخبير العسكري يوسي ميلمان اعتبر أن مقولة إن الأجواء الإسرائيلية غير قابلة للاختراق تعرضت للتصدع.
إيران وحزب الله يضحكون اليوم على ما يصفونه بنجاح كبير في إدخال طائرة استطلاع إلى شمال المنطقة، والجيش يدرس بقايا الطائرة ويفحص نفسه هل اكتشف الطائرة في الوقت المناسب.
واعتبر محللون الصهاينة أن مسار الطائرة يدل على مدى تطور الجهة التي أرسلتها، وأعربوا عن قلقهم من أن يكون حزب الله هو من يقف خلف هذه العملية، لأن الأمر يشكل عندئذ قفزة نوعية في قدرات حزب الله.
في لبنان أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المقاومة لم تتبدل وستبقى في جهوزية لمواجهة أي عدوان. وخلال حفل تأبين شهداء بلدة سحمر في البقاع الغربي، اعتبر السيد صفي الدين أن طروحات الفريق الآخر في لبنان تفتيتية وفتنوية.
أحيا حزب الله وعائلتي الشهيدين علي علاء الدين وعلي الخشن ذكرى مرور 3 أيام على شهادتهما باحتفال حاشد أقيم في ساحة بلدة سحمر في البقاع الغربي. حضر الاحتفال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين ومسؤول المنطقة الثانية الحاج علي ضعون ووفد من عائلة الشهيد جعفر الموسوي قدم من النبيشيت لمواساة عوائل الشهداء، ولفيف من العلماء وشخصيات سياسية وحزبية وممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية وحشد غفير من أبناء المنطقة.
كيف تريدون أن تصلوا من كل ما تقومون به من بدع وعجائب سياسية وغير سياسية، إلى أين تريدون أن تصل؟ إلى حصار المقاومة؟ إلى الضغط على المقاومة؟ إلى تحصيل أكثرية نيابية أو سياسية؟ أو إلى تحصيل دعم إقليمي أو دولي أو خارجي؟ كل هذا جربتموه وفشلتم، كما هو خطابهم في إثارة الفتن وفي السعي لتفتيت البلد. قانون الانتخاب الذي تمسكوا به، إذا أن قانونه بالحقيقة ما بيشبه الأولين على الإطلاق. بالنتيجة في نائب موجود بعته على المجلس النائب بتقول له قانون الذي قدموه منطرح تفتيتي تقسيمي يدل على عقلية ضيقة ويكشف عن أن المطلوب منهم أن يفعلوا ذلك، كما كان المطلوب منهم دائما أن يقصدوا وجه المقاومة وسلاحها، لأن كل هذه العناوين هدفها واحد هو إثارة الفتن. وهذا الهدف هو نفس ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وفي سوريا.
وأضاف السيد صفي الدين مهما كانت التغيرات والتبدلات فإن الثابت الوحيد القوي في لبنان وفي المنطقة أن المقاومة التي بدأت طريقها عارفة بخياراتها ستبقى قوية ومنتصرة في كل مواجهة.
نفتخر بكل شهيد من شهدائنا، سواء الذين استشهدوا في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع. هؤلاء الشهداء جميعا لشهادتهم دلالة خاصة في هذا الظرف وفي هذه المرحلة. أولا، أن المقاومة التي بدأت طريقها بالعطاء والجهاد والتضحية ما زالت هي المقاومة، لم تتبدل ولم تغير.
ماهر قمر، قناة المنار، من بلدة سحمر في البقاع الغربي.
وفي مدينة بعلبك أقام حزب الله حفلا تابينيا للشهيد زين مصطفى، حضره رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي وعدد من نواب المنطقة وفعاليتها وحشد من المواطنين. وفي الكلمة التي ألقاها دعا ياغي إلى اعتماد قانون انتخابي يعتمد الدائرة الواحدة على قاعدة نسبية ليكون جزءا من تطبيق اتفاق الطائف.
ولكن بالحد الأدنى ينبغي أن يتوافق الجميع على قانون انتخابي يعتمد المحافظات الدوائر الكبرى على قاعدة نسبية. يعتمدون هذا القانون لأنه هو القانون الأجدى والأصح والذي يحقق العدالة ويحقق التمثيل الصحيح.
قال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط إن علاقته بحزب الله لا تزال قوية رغم أن كلا الجانبين يدعم أطرافا متنافسة في سوريا. وفي حديث له لمجلة فورين بوليسي انتقد جملاط الأسلوب الأمريكي في التعامل مع ملفات المنطقة الذي وصفه بأسلوب النفاق لجهة إظهار المخاوف من سيطرة الإسلاميين على سوريا لتبرير تقاعسها عن عملية الحسم داعيا الغرب إلى ترك الشعوب العربية تقرر مصيرها بنفسها. وأكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أن الفتنة لا يمكن أن تمر عبر أبناء الجبل وبلداته. وخلال جولة قام بها على بلدات وقرى علي والمتن الأعلى أشاد إرسلان بالتنوع السياسي الموجود في مناطق الجبل.
صحيح الوضع في المنطقة كله قلق، الوضع في لبنان قلق، إنما بطلب من كل اللبنانيين إنه يقتدوا باللي قمنا فيه بالجبل نحن وليد بيك جملاط في مقص حماية السلم الأهلي. هذه الخطوة اللي قمنا فيها ب11 أيار كان يجب على كل اللبنانيين أن يستغلوها ويعمموها على كل المناطق اللبنانية.
يعقد مجلس الوزراء عصر اليوم جلسة له في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكان رئيس الحكومة قد أعلن عبر تويتر أن لائحة من التعيينات أصبحت شبه ناضجة وأنه سيتم خلال وقت قصير وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء. وفي السراي الحكومي عقدت اللجنة المكلفة متابعة أوضاع النازحين السوريين في لبنان اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كذلك التقى ميقاتي كلا من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والسفير السعودي في بيروت.
حافلا كان نشاط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي. اجتماع ثاني للجنة المكلفة متابعة أوضاع النازحين السوريين في لبنان برئاسة الرئيس ميقاتي. اجتماع اتفق خلاله على توزيع المسؤوليات والمهمات على الوزارات المعنية، وهو ضم كلا من وزراء الصحة، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الدفاع والتربية، إضافة إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير.
خلية الأزمة التي شكلت اليوم سيتم توزيع المهمات وفق اقتراح تم الاتفاق عليه اليوم. أي جانب من الأعمال الإغاثية أو الإيواء أو الأعمال الأخرى ستتولي أي وزارة سيتم تقديمه في اقتراح مكتوب من قبل الحكومة اللبنانية إلى الهيئات والجهات المانحة والدول الراغبة بمساعدة لبنان لكي يتم تقديم الهبات والمساعدات للدولة اللبنانية لمساعدة لبنان للقيام بواجباته.
قضية النازحين السوريين إلى لبنان لم تغب أيضا عن لقاء رئيس الحكومة بالمنسق الخاص للأمم المتحدة ديريك بلامبلي الذي تمنى على الحكومة اللبنانية دعم احتياجات السوريين النازحين إلى لبنان وتلبيتها، كما كان تطرقا إلى الشأن اللبناني والاستحقاق الانتخابي.
تطرقنا أيضا إلى محور ثاني وهو التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في دعم وتلبية احتياجات النازحين السوريين هنا في لبنان. وهو مهم جدا انه الانتخابات تتم في معادها.
ميقاتي وصل نشاطه في السراي والتقى السفير السعودي في لبنان علي عواد العسيري وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.
نفذ الطلاب اللبنانيون في سوريا اعتصاما في حرم الجامعة اللبنانية مطالبين المسؤولين بتنفيذ المرسوم الوزاري قبل فوات الأوان.
كان من المفترض أن يبدأ عامهم الدراسي قبل أسبوعين. أكثر من 300 طالب وطالبة من اللبنانيين الذين كانوا يدرسون طب الأسنان في سوريا بات مصيرهم على المحك. فقرار عميد كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية وضع حدا لطموحاتهم بفعل قرار قالوا إنه لا ينسجم حتى مع المرسوم الوزاري الذي صدر مؤخرا.
نحن على اساس اصدروا مرسوم انه على اساس مش حالنا قبلونا كلياتنا باللبنانيه وحطوه على التلفزيون انه على اساس مش الحال. فجاه بنتفاجئ انه نزلوا مرسوم في عقد الامتحان السبت الجاي. بشو هيدا الامتحان؟ ب 17 و18 مقرر. على اي اساس هدول 17 و18 مقرر وندرسهم باسبوع واحد؟ على اي اساس؟ فكرمال هيك نحن انه حابين نعرف انه جايين عند العميد وعند هيدي الجامعه لنشوف نحن شو بدنا نعمل بقرارنا. صرنا 3 شهور ناطرين على اساس يمشي الحال. وين الدوله اللبنانيه؟ وين الحكومه؟ على اي اساس نحن بدنا نفوت على جامعه مش عارفين؟
نحن طلاب طب اسنان لقينا انه العميد مش عم يتعاون معنا وعم نطلع عم بيصفي حسابات سياسيه طلعت براسنا نحن وما بده يعطينا شيء. هلا نحن اذا طلعنا على سوريا وحتى صرنا شيء هو يتحمل مسؤوليه. حننزل على طب اسنان ما نحكي معه ما نشوف اذا بده يقبلنا او لا.
يعني ويل الواحد طلع على سوريا ومات تحت ويل رجع على وطنه ما لقى مين يحتضنه. فنحن بنوجه من هون من ناشد رئيس الجمهوريه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربيه والتعليم العالي انه نحن اولادكم ونحن لازم تعتبرونا انه نحن طلاب كنا لبنانيه لانه نحن معدلاتنا اللي خولتنا تطلع على سوريا كانت اعلى من معدلات بعض الطلاب بالجامعه اللبنانيه.
الاعتصام لم يخلو من سجال مع القوى الامنيه التي حاولت منعهم من الاعتصام داخل حرم الجامعه فنقل الاعتصام الى خارج الحرم فيما امل الطلاب بان يسارع المسؤولون لحل مشكلتهم قبل فوات الاوان.
تتواصل المواجهات بين الجيش السوري والمسلحين في عدد من المناطق لا سيما في مدن حلب ودمشق وحمص. في هذه الأثناء كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تورط النائب اللبناني عقاب صقر بتزويد المسلحين في سوريا بالأسلحة الآتية من السعودية.
تبقى مدينة حلب شمالي سوريا أحد أبرز مواقع القتال المشتعل بين الجيش السوري والجماعات المسلحة. المرصد السوري المعارض أفاد من لندن عن مواجهات عنيفة في طريق الباب وهنان والصخور شرقي مدينة حلب وفي بستان القصر والأنصار والفردوس والكلاسة والسكر في الجنوب. من ناحيته قال التلفزيون السوري إن الجيش دمر 5 سيارات مجهزة برشاشات دوشكا ومدفع هون وقضى على عدد كبير من المسلحين في خان الرسلان في كرم الجبل بمدينة حلب. مصادر سورية متابعة لسير المواجهات في مدينة حمص أفادت عن تقدم يحققه الجيش السوري بملاحقة المسلحين في بعض أحيائها. وفي قرية العاطفية بريف القصير دمر الجيش السوري سيارة مجهزة برشاش دوشكا وقضى على عدد من المسلحين. وفي ريف دمشق قال التلفزيون السوري إن الجيش قضى على مجموعة مسلحة في بلدة زبدين بالغوطة الشرقية وصادر كمية من الأسلحة والذخائر في منطقة خان الشيخ وزاكيا. وفي ريف الرقة قال التلفزيون السوري أن الجيش دمر سيارتين مزودتين برشاشي دوشكا في بلدة تل أبيض كما أجهز على 4 قناصين من جنسيات غير سورية بحي الموظفين في دير الزور. في هذه الأثناء قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المزود الرئيس للأسلحة الآتية من السعودية إلى المسلحين هو النائب اللبناني عن حزب المستقبل عقاب صقر. وكانت مجلة التايم الأمريكية قالت الشهر الماضي ان عقاب صخر هو رجل السعودية في غرفة عمليات اسطنبول حيث المركز السري لتوزيع الاسلحة على الجماعات المسلحة في سوريا. الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طالب الدول التي تقدم اسلحة لاطراف النزاع في سوريا بالتوقف عن ذلك لان عسكرة النزاع لا تؤدي الا الى تفاقم الوضع. ودعا بان كي مون كل الذين لديهم نفوذ على اي جهة في سوريا الى تشجيع حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
ويرى خبراء روس أن ما يحدث على الحدود التركية السورية تقف وراءه أمريكا وعملاؤها بهدف خلق ذريعة للتدخل عسكريا في سوريا.
كشف خبراء وباحثون في مراكز دراسات روسية خلال احتفال سوري روسي مشترك في ذكرى حرب تشرين التحريرية في العاصمة الروسية موسكو، كشفوا عن معلومات تفيد بأن المناوشات الأخيرة على الحدود السورية التركية وأعمال القصف والقصف المضاد تأتي ضمن مخطط للولايات المتحدة الأمريكية والناتو ودول خليجية يكمن في اختلاق ذريعة تسمح باعتداء عسكري على سوريا.
الهدف هو اتهام سوريا وتحميلها مسؤولية الاعتداء على تركيا وتصوير الرئيس بشار الأسد في عيون جماهير الدول العربية بالشر المطلق. تركيا كانت معينة من قبل الناتو لاحتلال منطقة حدودية شمالي سوريا وتنفيذ هذا الأمر سواء تحت عنوان ممرات إنسانية أو مناطق آمنة أو بتلفيق حجج كحوادث الاعتداء الأخيرة المفبركة. وهذا ما أكده معهد بروكينج مركز العقل المفكر للسياسة الخارجية الأمريكية.
منذ أيام شهدنا عملية استفزازية واضحة حين سقطت قذائف مصدرها الأراضي السورية على مناطق حدودية تركية أدت إلى مقتل عدد من المواطنين الأتراك. أنا أصرح لكم كشخص خبير بما يجري أن ما حصل هو استفزاز رهيب مفبرك يخفي خلفه عملاء مرتزقة يعملون لصالح تركيا قصفوا من الأراضي السورية على المناطق التركية. هكذا فعل هتلر في العام 39 وهكذا فعل الأمريكيون للبدء بحرب فيتنام.
بينما تدعو الخارجية الروسية إلى ضبط النفس وإنشاء قناة اتصال بين أنقرة ودمشق تعول على عدم قيام أنقرة بأية خطوات أحادية الجانب، مشيرة إلى تصريحات الحكومة التركية عن تنسيق خطواتها مع المجتمع الدولي، موقف تركي لا يستشف منه الروس نية للسماح بتفاقم الأمور. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
يزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موسكو اليوم، حيث يبحث مع القادة الروس سبل التعاون بين الدولتين والأوضاع في المنطقة. وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن المالكي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الروس تتركز حول تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية كافة. ويرافق المالكي وفد رفيع يضم وزراء الدفاع والخارجية والنفط والتجارة. أعلنت مصادر عسكرية تركية أن الطيران الحربي التركي قصف ليلة الأحد الاثنين مخابئ لمسلحين أكراد شمال العراق. وأضافت المصادر أن 12 مقاتلة F-16 على الأقل أقلعت من قاعدة ديار بكر واستهدفت 4 مخيمات في جبال قنديل والمنطقة المحيطة بها، حيث تعتقد أنها مراكز لقيادة حزب العمال الكردستاني. قال المؤتمر الوطني العام في ليبيا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أبو شاقور بعد رفض 125 نائبا من أصل 200 تشكيلة حكومية ثانية قدمها وتضمنت 10 حقائب. وناقش أعضاء المؤتمر الوطني العام الآلية الواجب اتباعها لانتخاب رئيس وزراء جديد، فيما أعلنوا نيتهم تجديد الثقة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب. أظهرت نتائج الاقتراع في فنزويلا فوز الرئيس المنتهي ولايته هوغو تشافيز بولاية رئاسية ثالثة من 6 سنوات بعد انتصاره على منافسه المعارض أنريكي رادونسكي.
صدقت التوقعات واستطلاعات الرأي، وفاز الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بولاية رئاسية ثالثة من 6 سنوات في انتخابات حامية بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 80%. تشافيز حظي بتأييد 54.42% من الأصوات مقابل 44.97% لمرشح المعارضة أنريكي كابريليس رادونسكي. وبعد أن صعد الدخان الأبيض من مراكز الانتخاب، أطل تشافيز من شرفة قصر الرئاسة مخاطبا أنصاره الذين احتشدوا احتفالا بالخبر.
أبعث بكلمات الامتنان إلى كل الأشخاص الذين صوتوا ضدنا، وأنا أشكر لكم ديمقراطيتكم ومشاركتكم في هذا الاستحقاق الذي أكدتم فيه من جديد أن الاستخفاف بأصوات الشعب لا يتفق مع مبادئ الثورة البوليفارية.
في المقابل أقر المنافس الخاسر رادونسكي بنتيجة الانتخابات مؤكدا أنه لن يطعن فيها، ولكنه صوب على تشافيز من زاوية الشريحة التي لم تنتخب.
أرسل تهانية للمرشح الفائز بانتخابات الرئاسة وأتمنى له أن يتمكن من تحقيق طموحات الشعب اليوم، كما أتمنى هذه الحركة السياسية التي انطلقت منذ 14 سنة أن تفهم أن حوالي نصف الشعب لا يتفق معها.
وقد حظي تشافيز اليساري مرة جديدة بدعم الطبقات الشعبية التي تمثل غالبية شعب فنزويلا 29 مليون نسمة، ولا سيما بفضل البرامج الاجتماعية العديدة التي أقرتها حكومته والممولة بفضل عائدات النفط في هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفط في العالم. ويعد تشافيز من أبرز الرؤساء المناهضين للسياسة الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية، وهو من أشد أنصار وحدة هذه الدول، وقد أقام هيئات للتكامل الإقليمي وتحالفات استراتيجية مع روسيا والصين وإيران.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. قصف إسرائيلي على غزة ورد مشترك للجهاد وحماس. العدو يتحدث عن خرق خطير نفذته طائرة الاستطلاع. السيد صفي الدين: قانون الفريق الآخر الانتخابي كخطابه تقسيمي وفتنوي. المنار.com.lv. السلام عليكم.